يوم بالسبوع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. رواية أبي الجارود على باب الجبال تعرضنا لها بالأمس، وما تعرضنا لها؟ تعرضنا. الرواية اللاحقة رواية علي بن جعفر. رواية علي بن جعفر المروية في قرب الإسناد يرويها عبد الله بن جعفر الحميري أعلى الله مقامه الشريف عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر، وهذه من الروايات التي تعد جزءا من كتاب علي بن جعفر، لكنها غير واصلة في ضمن ما هو الموجود من مسائل علي بن جعفر، لأن مسائل علي بن جعفر لم يصلنا كما هو ربما. الحقيقة يا إخوان، كتاب مسائل علي بن جعفر الواصل إلى المتأخرين وصل على نحوين. نحو عبر قرب الإسناد، هو جزء كامل من أجزاء قرب الإسناد، لأن هذا قرب الإسناد الموجود هو ثلاث أجزاء، واحد من هذه الأجزاء هو مسائل علي بن جعفر التي سألها من أخيه الإمام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه. وهذا بهذا الشكل هو مروي لعبد الله بن جعفر الحميري بسند واحد، دائما يتوسط عبد الله بن الحسن في الوسط. عبد الله بن الحسن ما إلى يا إخوان ذكر في كتب الرجال، وما إلى أيضا روايات في غير هذا الموضع. نحن لا نعرف عنه شيئا سوى أنه هو الواسطة في إيصال كتاب جده علي بن جعفر إلى عبد الله بن جعفر الحميري، أكثر من هذا لا نعرف. طبعا من أين نعرف أنه جده؟ هو في قرب الإسناد صرح يقول عبد الله بن الحسن عن جده في بعض المواضع. من هنا وقع الكلام في هذه الروايات الموجودة في قرب الإسناد عن علي بن جعفر، وأنه هل يعتمد عليها أو لا يعتمد عليها. طبعا مضامين الروايات غالبا هي مضامين مسائل علي بن جعفر الواصلة إلينا، لكن الكلام عندما تفترق الأمور. الإشكال الأول يا إخوان في القضية هو إشكال في سند الحميري إلى مسائل علي بن جعفر الموجودة في كتابه قرب الإسناد، فإن السند منحصر بعبد الله بن الحسن. بعض المحققين والأعلام قالوا هذا مش هو الحال، ما نعرف مش هو، ومنهم السيد خضر رضوان الله تعالى عليه، والبعض الآخر قال بأن عبد الله بن الحسن ليروي أكثر من 200 رواية لقرب الإسناد يرويها عنه هذا الشيخ الجليل القمي في زمن التشدد القمي في أمر الحديث، وهو عبد الله بن جعفر الحميري رضوان الله تعالى عليه، ولم يطعن فيه أحد ولا عليه أحد، يكشف عن أن هذا الرجل من المعاريف، أو فيه شبهة المعاريف كما كان يعبر الأمير التبريزي رضوان الله تعالى عليه. أقول باختصار يا إخوان، إنما يقال من استظهار وفاقة المعاريف، وهم الذين أكثروا من الرواية وأكثر عنهم ولم يطعن فيهم أحد، لا نستطيع أن نطبقه على عبد الله بن الحسن. لماذا؟ لتطرق الاحتمال لأن عبد الله بن الحسن أساساً هو راوية كتاب واحد، مو روايات كثيرة. كتاب جدي عبد الله بن جعفر ربما كان عنده بحوزته، ربما وصل إليه إرثا، الله العالم. وهو ربما نقل الكتاب كما هو إلى عبد الله بن جعفر الحميري. ويوجد احتمال أن يكون عبد الله بن جعفر الحميري اعتمد على عبد الله بن الحسن في النقل، اللي هو نقل بحكم الرواية الواحدة، نقل كتاب واحد، مو روايات عن رواة كثر، ولا روى عنه تلامذة كثر، هو يروي كتاب واحد ويروى عنه كتاب ويروي عنه شيخ واحد وهو عبد الله بن جعفر. ربما كان عبد الله بن جعفر اعتمد على عبد الله بن الحسن في نقل هذا الكتاب اللي هو بحكم نقل الرواية الواحدة، وهذا يدخل عبد الله بن الحسن في من اعتمد عليه جليل من الأجلاء. هل هو توثيق أو لا؟ والمحقق في محله أن مجرد اعتماد جليل من الأجلاء لا يقتضي التوثيق، فالكثير من الأجلاء رووا عن ضعفاء. ويوجد تقدير آخر محتمل ولا دافع له، المعلومات ما عندنا، وهو أن يكون عبد الله بن جعفر الحميري أخذ من عبد الله بن الحسن من باب أنه هو الذي حاز نسخة كتاب جده، وإلا كتاب علي بن جعفر ولو كان لا أدري بخط علي بن جعفر أو بخط معروف لعبد الله بن جعفر الحميري، يحتمل أنه اعتمد على الكتاب وثوقا بالكتاب، ربما وهو قريب عصر إليه، هو من أصحاب الإمام الهادي والعسكري عليهم السلام، وذاك أي علي بن جعفر من أصحاب أخيه الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه والفاطمة، مو طويلة جدا، وهو من الكتب القليلة اللي ألفها أبناء الأئمة وهي كتب جليلة. ربما في ذلك العصر كان الكتاب شائعا، أو كان خط علي بن جعفر معروفا، أو كانت مضامين الكتاب توجب الوثوق بالكتاب. فخلاصة ما أريد أن أقوله، ربما كان اعتماد عبد الله بن جعفر على كتاب جده علي، ربما كان اعتماد عبد الله بن جعفر على كتاب علي بن جعفر مو جده، من باب الوثوق بنسخة الكتاب لا من باب الاعتماد على عبد الله بن الحسن. خب تسألون سؤالا هنا وجيها، إذا كان لا يعتمد على عبد الله بن الحسن احتمالا فليش ذكره في السند؟ أقول وعليكم السلام، يكفي لذكره في السند رفع الإرسال، أن يخرج من عهدة أنك من أين تروي عن علي بن جعفر، وهو يقول أنا أروي من السند، فإن إرسال المحدث وبهذا المستوى أكثر من 200 مورد وإن كانت من كتاب واحد يعد عيبا كبيرا في التحديث، وهو أساسا إنما صنف كتابه للروايات مسندة مو المرسل، اسمه قرب الإسناد، والمقصود من قرب الإسناد الروايات المسندة التي تكون وسائط السند فيها قليلة، فيكون السند أعلائي من هذه الجهة، من جهة قلة الوسائط. وعلى هذا الأساس فلا نستطيع حينئذ أن نجزم أن اعتماد عبد الله بن جعفر الحميري على عبد الله بن الحسن كان قائما بناء على هذا الاحتمال الثاني، وهذا الاحتمال الثاني لا دافع له يا إخوان. أنا إذا أثق بالكتاب قطعا يجوز لي أن أرويه، ما في مشكلة، ولو كانت الواسطة واسطة لا أعرفها. فهذا الاحتمال ممكن عقلائي، وما دام عقلائيا فلا يمكن أن نستفيد من إكثار اللي هو بحكم الرواية الواحدة. أنا قلت لأنه رواية كتاب عبد الله بن جعفر الحميري عن عبد الله بن الحسن اعتماده عليه، فضلا عن أن يسمى من المعارف كما كان يؤشر الشيخ التبريزي رضوان الله تعالى عليه، فإن ميزان المعارف شيوخ عصرهم في الحديث أكثر من الرواية، أكثر إكثار حقيقي، مو كتاب يتضمن 1000 رواية. يعني الآن أنا أروي الكافي وحده أروي 16,000 رواية، أكثر من التحديث عن مشايخ متعددين، وتعورف وكثر الأخذ منهم من أهل عصرهم بحيث كانوا متلقين عملا بالقبول ولم يطعن فيهم أحد. هؤلاء هم الذين نجزم بأمارية هذا المجموع على كونهم مرضيين عند الطائفة مما يستكشف منه وثقتهم. أما في مثل هذه الحالة وفي مثل هذا الإكثار اللي هو بحكم الرواية الواحدة واللي يحتمل فيه أن الاعتماد كان على النسخة، نسخة الكتاب مو على الراوي الناقل للكتاب، وأن ذكره إنما كان لرفع الإرسال وهو احتمال قائم، لا دليل لنا عليه، لكن لا دليل لنا على عدمه أيضا. أنا لا أريد أن أثبته، أريد أن أحتمله فقط، مجرد الاحتمال كاف لدفع الاستدلال. وعلى هذا الأساس فتبقى القضية من هذه الجهة محل إشكال. نعم، استشكل السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه في روايات قرب الإسناد كلها من جهة أخرى، حتى في الجزئين الآخرين ما فيهما عبد الله بن الحسن، من جهة أن النسخ الواصلة من قرب الإسناد مع الاختلاف في توصيف الكتاب بين الشيخ الطوسي والشيخ النجاشي في بعض أنحاء الكتاب، مو في بعض رواياته، في توصيف الكتاب أنه عن أي من الأئمة روي، هل هو عن الكاظم والرضا والجواد أم عن الكاظم والرضا والهادي عليهم السلام، وأن النسخة الواصلة لم تصل إلينا بالشهرة العظيمة ولا وصلت مناولة يد بيد، فنحن لا نجزم بأن هذه النسخة هي النسخة التي صنفها عبد الله بن جعفر الحميري. طبعا يوجد بحث آخر أن الكتاب للأب أو للابن، هذا ما فيه أهمية، اعتبار الأب والابن كلاهما ثقة جليل. عبد الله بن جعفر جده، أدركه، المفروض أدركه جد عبد الله بن الحسن.
عبد الله بن جعفر الحميري،
لا يا شيخنا، عبد الله بن جعفر علي بن جعفر جد عبد الله بن الحسن. عبد الله بن الحسن طبعا معاصر، يروي عنه بالمباشر مباشرة. نعم، معاصرة أو معاصرة عبد الله بن الحسن لجد علي بن جعفر، ما ندري كيف كان، قد يكون مات وهو طفل وهو ورث الكتاب، لا ندري. لم يثبت لدينا في محلي أن عبد الله بن جعفر لم يكن يروي إلا بالإجازة، وقد تكون الإجازة وهو طفل أيضا، لا ندري. فإن أبا غالب الزراري كتب رسالته الإجازة الكبيرة المعروفة بعشرات الكتب لابن ابني وهو ابن 4 سنين وورثه الكتب، فهل درس عنده وتلقى الحديث بالحمل الشايع الصناعي عنه يعني، أم أودعها عند أحد أمين في نظره، أو تركها له في بيته، لا ندري. فهذا ليست قراءة وسماع، ليست نحو تحمل بالحمل الشايع الصناعي.
من الدريت الموجودين
وين الآن؟
لا سابقا قول علي بن جعفر من الدريت الموجودين، فقد عبد الله بن الحسن أو غيره،
ربما يوجد غيره، ما درنا.
أقول إذا كان يوجد غيره
يكون الحق في كتب، في كتب النسب.
أي هو عم يراجع يعني،
ما في مشكلة، شنو قد يكون هو ورث هذه النسخة دون غيره.
أيوه كيف؟
كيف؟
أيه.
شلون كيف؟
يعني أكبر
عنده، إذا ثبت على أكبر عنده لا بس
هو عالم
يا أخي، قد يكون وهبها له، مو مهم هذا، مو مهم إلا الإرث مثبت، قد يكون وهبها له جدة وأخص حفيده بنسخة من كتابه. شو المشكلة؟ هذا الاحتمال قائم من باب التوريث أو من باب غير التوريث. التوريث ما له موضوعية بعنوانه.
في زمان الحميري لو كان هذا مشكوك لا مشكلة عليه، إنه هاي من جيل الكتب من جيل كان ديار رواية.
مش مدعون، إحنا ما نقل لنا كل شيء يا شيخنا، ما نقل لنا كل شيء. أدري بس ما نقل لنا كل شيء. نحن اللي نقل غاية ما نقل لنا من هالقصص. وين شيخنا؟ في رجال الكش، لا في رجال النجاشي يعني في فهرسته موجود، لا في فهرسته الطوسي، لا عندنا كتب عنيت بهذه الأمور. إحنا كل اللي نعرفه قد قصة نقلها لنا الشيخ أبو عمرو الكشي وأبقى عليها الشيخ الطوسي عندما هذب كتابه. ما عندنا معلومات كافية وافية بحيث إذا ما وصلتنا معلومة ننفي وجودها. الله أعلم، يعني إطلاق مقامي بهالمستوى ما موجود. على كل حال الرواية على كل حال من هذه الجهة لأنها منفردة، منفرد بها كتاب قرب الإسناد وما موجودة في المسائل لعلي بن جعفر. لو وجدت في الاثنين ربما حصل شيء من التعاضد. هذه الرواية يا إخوان ما عثرت أنا عليها في الوسائل. قال سألته عن الرجل، أي علي بن جعفر سأل أخاه الإمام موسى الكاظم عليه السلام ما يصلح له أن ينظر إليه من المرأة التي لا تحل له. قال الوجه والكف وموضع السوار. الوجه والكف ما إلى معارض بشكل واضح، لكن موضع السوار قد يقال وما دون السوار يشمل موضع السوار، فإنه دون السوار إلا أنه على رأي السيد الخوري وغير السيد الخوري. إسقاط جزء بالتعارض لا يعني، أو إسقاط جزء بالإجماع على عدمه أو لسبب من الأسباب لا يعني إسقاط الرواية بكاملها. لكن المشكلة أن سندها ما تم من حيث الأساس. صاحب الجواهر أنا رجعت يقول وهذه الرواية سندها معتبر على ما قيل. فمن الذي قال سندها معتبر على ما قيل؟ أنا أحتمل أنه يشير إلى استدلال صاحب الحدائق بها، لأن صاحب الجواهر ينظر عادة لصاحب الحدائق في أثناء كلامه وإن كان غالبا لا يذكره وإن ذكرت في بعض الحالات. نعم، أشكل السيد الخوي على متن الرواية بإشكال آخر. المرأة التي لا تحل له، قال التي لا تحل له يعني المحارم، باعتبار نفي التأبيد. المرأة التي لا تحل له، كأنه قال لا تحل له أبدا وهي من المحارم. وهذا كما طرق، فإنه ليس فيها دلالة على التأبيد. المرأة بوضعها الفعل لا تحل له، وإلا المرأة الأخرى يا سيدنا بالاتفاق والإجماع والضرورة. المحارم مو بس الوجه والكفين وموضع السوار، يجوز النظر إليه من هن. يعني لا أقل نستطيع أن نجزم أن الإمام فهم من سؤال لا تحل له يعني المرأة التي بالفعل لا تحل له وهي قابلة أن تحل له إن تزوجها بعد ذلك، سواء كانت خلية أو كانت مزوجة ثم طلقت. على كل حال حمل المرأة التي لا تحل لها على خصوص المحرمات الأبدية يعني المحارم هذا من الغرائب إنصاف. تشملها بالإطلاق لكن بلحاظ الفتوى المتسالم عليها، مو المتسالم عليها. نحن ندعي أن هذا كان واضحا في زمن علي بن جعفر. يعني علي بن جعفر ما يعرف أن المحارم ينظر إليها؟ أي فالسؤال لا يكون عن أمر بديهي. على كل حال السؤال إنما يكون عن أمر محل كلام، والذي هو محل كلام هو النظر إلى الأجنبية. نعم هذا يتصور وقوع الكلام، أو لا أقل يا أخي الرواية مطلقة. ليش تقيدها بخصوص المحارم تنزلا يعني؟ هذا بالنسبة لهذه الرواية. الرواية اللاحقة لكن على كل حال مدل على شيء في النتيجة لأن سندها ما تم. رواية عمر بن شمر عن جابر وهي قضية السيدة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها ودخوله ورؤيته وجه السيدة صلوات الله وسلامه عليه. أولا الرواية جابر بن عبد الله الأنصاري مع رسول الله صلى الله عليه وآله، أدخلوا أنا ومن معي، فتسترت سلام الله عليها، وهو يصف وجهها أنه كان أصفر وإلى آخره. القصة يا إخوان برمتها ما فيها شيء خلاف الاعتقاد إذا جاز كشف الوجه، ها؟ وجاز النظر، فلا يوجد محذور اعتقادي في القضية، محذور اعتقاد لا يوجد، لكن يوجد استبعاد أساسا، استبعاد أن السيدة سلام الله عليها مع كراهة مثل هذا الأمر التي لا شك فيها أن تنكشف أمام شخص لم يكن ذلك الشخص إبان ذلك رجل كبير سنها. أنتوا الآن من تسمعوا جابر بن عبد الله الأنصاري يعني واحد شايب خطير
في زمن الحسين عليه،
أحسنتوا، هذا مو في زمن الإمام الباقر، هذا كان خل باقي عليه أفضل الصلاة والسلام،
ينتقل إلى زمن الحسين لأنه كان كبير.
على كل حال هذه الرواية أولا ضعيفة السند، إحنا ما نقبل ما
نشتكر.
سلمان جاء وأخذ على الباب قضية. على كل حال ثانيا نحن نستبعد هذا المضمون أن الزهراء سلام الله عليها انكشفت أمامه، لكن أؤكد أنه عقائديا إذا جاز هذا الأمر لا يوجد شيء يمنع من هذا، حتى السيد الخوئي يحول القضية إلى شناعة أشبه بإشارها ما يسمي هو على الذين ذكروا الرواية ولم يردوها. فإنه يا سيدنا من قال أن السيرة العملية في ذات الزمن كانت مثل السيرة العملية القائمة لنسائكم في هذا الزمن؟ من قال؟ الله العالم، ربما كانت السيرة العملية خصوصا مع ضيق البيوت وغرفة واحدة وإلى ما هنالك، لكن أصل الاستبعاد في محله، إنصافا أصل الاستبعاد في محله.
وإذا هذا الاستبعاد على جابر على سلمان أيضا
يضبط نفس الكلام، هو الكلام ماكو رواية صحيحة حتى في سلمان، حتى في سلمان ماكو رواية صحيحة. جيد، ماكو داعي أقرأ الرواية يا إخوان الطول، أنتوا راجعوها بعد، الرواية موجودة في الباب 120
قريناها
قبل ربما
كان عن الجوع لكن
فيها الدرس ما
ضبط مش اسمه الجرادة ما
نمشي فيها 120 من أبواب مقدمات النكاح الحديث الثالث اقروها.
نزل الدم ما نمشي
لا مو نزل الدم حمر وجهه
أي أقصد يعني نزل في وجهه
إيه. الرواية اللاحقة هي مرسلة مروك بن عبيد 109 من أبواب، وهي آخر رواية، الحديث الثاني. محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن مروك بن عبيد عن بعض أصحابنا، الرواية موثقة إلى مروك بن عبيد صحيحة ما فيها كلام، كلهم شيعة إمامية موثقون، لكن عن بعض أصحابنا هذه مرسلة من مراسيل مروك بن عبيد، ومروك بن عبيد هو أساساً رجل غير مشهور لولا أنه وفق في الكلمات، فمرسلته لا يعمل بها طبعاً. عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له ما يحل للرجل أن يرى من المرأة إذا لم يكن محرماً. يا رحمه الله قال الوجه والكفان والقدمان، وبالقدمان تقريبا إجماع على عدم جواز النظر إليهما، والرواية واردة في خصوص النظر أن يرى من المرأة إذا لم يكن محرما، قال الوجه والكفان والقدمان، والرواية واضحة الدلالة جدا فيما يطوب بمحل الكلام لا الوجه والكفين، ولكن على كل حال لا يمكن العمل بهذه الرواية من باب أنها مرسلة. والمتحصل إلى هنا أننا أمكننا إثبات جواز النظر إلى الوجه والكفين بالملازمة العرفية الثابتة بمقتضى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، ويصير ولا يبدين زينتهن غير الظاهرة لغير بعولتهن، أما الزينة الظاهرة فيبدينها لغير بعولتهن، والإبداء للغير. إذا نمشي مع السيد الخوي على ما مشى الإبداع للغير ملازم ما أفهم الغير قطعا، لأن الإبداع له مضافا إلى رواية علي بن سويد هي صحيحة، مضافا إلى صحيحة الفضيل بن يسار التي يمكن ذكرها كدليل مستقل ويمكن ذكرها كمؤيد لفهمنا للآية المباركة. ومن هنا ذهب جملة من المحققين من المتقدمين والمتأخرين، وكثير من متأخري المتأخرين وعلى رأسهم الشيخ الأعظم الأنصاري رضوان الله تعالى عليه، إلى جواز النظر إلى الوجه والكفين، وتبع من تبع
جواز النظر وجواز الكشف.
جواز الكشف تقريبا شبه واضح، يعني الكلام في الملازمة بينه وبين
السيد الخوي الذي
أحسنت الزينة الظاهرة، مو يعني بس الزينة الزائدة بحث آخر يعني إيه ظاهر الرواية لا أقل أنه لا يجوز قطعا كأكثر سيارهم الناشئة على عدم الموالات بالدين.
وليش أقول؟ أقول يا لو الوجه والكفة إذا تسوي هيك تشوفها
جيد، طب لا تسوي هيك اكسر البصر
وظل إذا سيد مثلا
لا ما جرت عادتهن على كشفه يجوز النظر إليها. الكلام أنه إذا كانت المرأة لم تجري عادتها هل يجوز النظر أو لا؟ أما الذي جرت عادتها على كشف ما يحرم كشفه ولا تنتهي إذا نهيات فيجوز النظر إليه بغير تلذذ وريبة. تقدم هم نساء الأعراب وأهل البوادي ما لهم خصوصية الآن، حتى أهل المدن إذا نهينا لا ينتهين، والآن الواقع القائم هذا في الحقيقة في مقابل هذا يا إخوة. ذهب جماعة إلى عدم جواز النظر إلى الوجه والكفين من المرأة، وفي كلمات المتأخرين ترأس العلامة هذا القول في غير واحد من كتبه، وادعى بعضهم الإجماع عليه، فهذا لا ينبغي البحث فيه، فإن المسألة قطعاً ليست إجماعية بعد أن وقع الخلاف من المتقدمين فيها ومن وجههم الشيخ على الله مقامه الشريف. فالبحث
العلامة فصل بين
بارك لا المحقق اللي فصل بين المواضع الأولى والثانية، هذا يجي إن شاء الله الموضع الرابع من مواضع المسألة، ما عندنا بحث طويل فيه ذاك واضح، هو عمدة البحث في هذا الموضع. واستدل في المقام بأدلة، أول دليل استدل به الآية الكريمة، وكرر السيد الخوي رحمه الله هنا
نفس الكلام
مع شوية توضيحات نفس الكلام، ما كنا نعيده، جعل دليل الحلية
هو
دليل الحرمة هو الأساسي عنده أول دليل، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، قال هذا الإبداع في نفسه
لا يلازم،
وقال بعد ذلك ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، هذا الإبداع للغير لا يحل إلا للبعولة وكذا، وإلا كل جسد المرأة لا يحل ظهره. ثم هنا أكثر من هذا قال والظاهر من الروايات أنها قسمت نفس التقسيم اللي أنا أقوله، كيف يقول رواية أبي بصير ومن وراها بعض الروايات ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، سأل عن القسم الأول، صحيحة الفضيل بن يسار سألت عن القسم الثاني، فالظاهر أن المفهوم منها كان هذا التقسيم الذي أنا أذكره. مجرد السؤال عن القسم الأول والقسم الثاني من أين يصبح دليلا على أنهم فهموا منها هذا المعنى؟ هناك كلمة ظهر منها، سؤال ما المقصود بما ظهر منها؟ هذه انصفت تحتاج بحث شوية
ما ظهر.
ثانيا الفضيل واضح من كلامه أن هناك مقدار غير مشمول للشق الثاني، ولذلك سأل عن الزائد
المشكوك وهو الذراع، ما سأل عن الوجه والكفين، فهو سأل عن الشق الثاني صحيح، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، لكن يظهر منه أنه فهم الشق الثاني مرتبطا بالشق الأول كما تقدم، وأن المستثنى في الشق الأول مستثنى في الشق الثاني، لكن لا أدري هل منه الذراع أو ليس منه الذراع، فسأل عن خصوص الذراع، وأجابه الإمام بما أجابه أن موضع السوار فما دون منه فيشمل الذراع، وأن ما دون الخمار منه فما يغطيه الخمار ويدخل إلى الداخل قطعا منه.
ولكن السيد الخوئي،
ثم السيد الخوئي رضوان الله، وجاوبنا بعد ماكو داعي للتكرار، ثم السيد الخوئي رحمة الله عليه، أنا ما أدري شلون يحتمل في حق صاحب الجواهر هكذا احتمال، يقول الضار صاحب الجواهر تخيل أن السائل وهو الفضيل يسأل عن حكم القسم الأول مو عن حكم القسم الثاني، عن حكم ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، مع أن الرواية تنادي بأعلى صوتها ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، صرحت بالقسم الثاني، فلو ما كانت مصرحة قد يحتمل هذا المعنى، أساساً منو قسم الآية قسم أول وقسم ثاني غيرك يا سيدنا، حتى نحمل صاحب الجواهر على التخيل، يقول استدل بالرواية برواية الفضيل متخيلاً أنها ناظرة للقسم الأول، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، هذا أولاً، فمنو قسم الآية قسمين؟ أساساً ما في قسمين. ثانياً صاحب الجواهر راجع كلامه في الجواهر، استدل بلفظ الرواية ما دون الخمار وما دون السوار، ما استدل به أنها ناظر للقسم الأول من الآية أو للقسم الثاني من الآية، استدل بقوله عليه السلام ما دون الخمار من الزينة التي لا يجوز النظر إليها وما دون السوار من الزينة التي لا يجوز النظر إليها، استدل بهذا، وهذا لا يفرق في محل الاستدلال فيه، سواء كان مرتبا على ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، أو كان مرتبا على ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. والأغرب من هذا زجه الرواية الجديدة اللي جايبها السيد أعلى الله مقامه الشريف، رواية من لباس المصلي الجزء الرابع باب 50 الحديث السادس، وهو من سرقت ثيابه وهو في السفينة، إذا كان رجلا فكذا وإذا كانت امرأة فكذا، وموجود فيها كلمة في الأخير، كلمة ولا يركعان فيبدو ما خلفهما تكون صلاتهما إيماء برؤوسهما، فيبدو ما خلفه، فإنه عليه السلام عبر بالبدو في فرض عدم وجود ناظر محترم، فيظهر من ذلك أن المراد به هو الإبداء في نفسه. أقول البدو بمعنى الظهور وليس بمعنى الإظهار، جيد، البدو بمعنى الظهور قد يكون حكما خاصا للصلاة، ولذلك أنت إذا سادت غرفة وقطعا ما في أي رأي يجوز لك أن تصلي عاري، اتفقت كلمة الفقهاء على أن الستر في الصلاة في غير حالة الضرورة واجب ولو أمنا من وجود الناظر المحترم، وعلى هذا الأساس فلزوم ستر الخلف أثناء الركوع وأثناء السجود باعتبار أن الأليين لا يستران حينئذ، باعتبار الوضعية الخاصة التي يكون عليها الإنسان فيتباعد الأليان، فحينئذ لا بد لهذا الإنسان أن لا يأخذ هذه الوضعية حتى لا يفقد حالة ستر مخرجه، وهذا لا يفرق فيه بين الجنسين، وهذا حكم خاص بالصلاة ما مربوط بالناظر المحترم، وهذا من الناظر المحترم حتى نقول يجب ستره فيه نفسه، نحن ما فهمنا شيء اسمه وجوب الستر في نفسه يا أخوان، في في غير حالة الصلاة. ما في شيء اسمه وجوب الستر في نفسي، دائما الستر الواجب هو عن الطرف الآخر. ولذلك السيد، أنا أشكلت هناك، هنا محاول يتخلص من هالإشكال في البداية، يقول الستر ستران، ستر مع احتمال وجود الناظر المحترم، وستر مع العلم بوجود الناظر. هل
قصد على الإبداع في نفسه؟
إيه؟
خلص من نفسه.
هذا مو في نفسه يا أخي، إذا محتمل وجود الناظر المحترم هذا لا يقال له الستر في نفسه، الستر عن مستور محتمل الوجود هنا، ذاك عن مستور معلوم الوجود، ويسلم هو أن ستر في نفسي أخي شيء مو واجب. وهذا قلت أنا هنا، قلت حتى السيد لا أحد يقول به، ويمثل بالحمامات إذا كان الإنسان في حجرة خاصة يستحم، بل هو يستحم إذا كان في بيته في غرفة خاصة في أي مكان يجوز له كشف جسده قطعا في غير الصلاة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كنا نبحث في بقية الأدلة.